يقول من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أنت تطلع مين عشان تحكم بيننا؟ ده اللي قاله استفانوس ولخصه. خطر على باله أن يفتقد إخوته، وبعدين يعلق استفانوس بصوت حزين: أما إخوته فلم يفهموا. ما فهموش ان موسى بيصنع ليهم خلاص، لكن افتكروا موسى بيترقص عليهم بيتسيد عليهم. ودي كانت نتيجة ان موسى تقدم لصنع خلاص من نفسه مش من الله. عشان كده الخدمة ساعات الواحد يشوف موضوع ونفسه يخدم في حاجة فيقوم يتحمس شوية، لأنا لازم أعمل وأسوي، ويتقدم للخدمة من نفسه أو بحسب رأيه أو بحسب استحسانه، فتكون النتيجة هو خرج علشان يخلصهم من الذل، فكانت النتيجة ايه؟ هو نفسه اتذل وفضل 40 سنة هربان في صحراء مديان في الصحراء معهوش حد خالص. الانسان اللي حاول انه يخدم من نفسه من غير ما تكون ليه دعوة من الله، الموضوع مش موضوع استحسان او ان الانسان من وجهة نظره بيتقدم لعمل معين، مش موضوع انه خطر على باله، لكن الموضوع هو انه زي ما بيقول ربنا في سفر زكريا: ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ساعات الانسان يحس انه قادر يعمل حاجة، فبيقول يعني موسى حس انه عنده شوية عضلات، تربى كقائد للجيش، عنده قوة، عنده حكمة، عنده علم، لكل صفات اللي تؤهله للقيادة، فهوش بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، مش بحسب استحسان الانسان. هو خطر على باله ولكن شعبه لم يفهم، قالوا له: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ وبردك ده كان رمز جميل جدا للمسيح، إلى خصته جاء وخصته إيه؟ لم تقبله، لم تفهمه. في يوم من الايام جه واحد للمسيح وقال له: قل لاخويا يقاسمني الميراث، تعال اقسم بيننا بالعدل. فالمسيح هو اللي قالها من قبل ما هم يقولوها، قال لهم: من اقامني رئيسا او قاضيا عليكم؟ المسيح قال: انا مش شغلتي ان انا اقسم الميراث بينكم، من أقامني مقسما للميراث بينكم. ولأن موسى أصلا كان حاسس أن الخلاص ده هو بيصنعه بنفسه، يقول الكتاب كده في عدد 12 قبل ما يقتل المصري: فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. بص هنا وهناك الأول. لو الإنسان عايز يعرف أنا بخدم من نفسي ولا بخدم بروح ربنا، في علامة معينة تقول للإنسان ده إن كنت بتخدم من نفسك ولا بروح ربنا. ايه العلامة؟ حد يقدر يقول ايه العلامة اللي تميز بين واحد بيخدم بنفسه واحد بيخدم بقوة ربنا، اللي بيخدم من نفسه تملي يبص حواليه يمين وشمال، يبص حواليه يعمل ايه؟ يشوف الناس بتقول عليه ايه. فهو اما خايف من كلام الناس، لاما طمعان في استرضاء الناس، الناس هتمدحه وترضى على الحاجة اللي بيعملها ولا لا، او خايف للي بيعمله ده ما يعجبش الناس. الانسان ده على طول بيخدم من نفسه، اللي بيخدم عشان يتجنب انتقادات الناس او يسترضي الناس، الانسان ده بيخدم من ذاته مش من ربنا. ودي كانت العلامة ان موسى بيشتغل من نفسه، التفت الى هنا والى هناك. حاول يخلصهم من الذل بقوته، فكانت النتيجة ان هو اتذل واتغرب لمدة 40 سنة. حياة موسى اللي عاشها على الارض كانت 120 سنة، وال120 سنة دول متقسمين 3 40ات. 40 سنة في ارض مصر كابن لابنة فرعون، 40 سنة تانيين في أرض مديان كراعي غنم، و40 سنة تالتين يقود شعب إسرائيل في برية سيناء. 3 40ات. وإذا كان رقم 40 ده بيمثل كل الحياة، فهو في الأول عاش حياته في مصر، وبعدين حياته في مديان، وبعدين حياته برية سيناء. وتمر 40 سنة وهو في مديان ما يسمعش عنه بأي شيء غير انه بيشتغل في رعاية الغنم. عاش 40 سنة في مصر، وقعد 40 سنة تانيين قبل ما ربنا يدعوه من خلال العليقة عشان يصنع خلاص في أرض مديان. وال40 سنة دي اللي قعدها في أرض مديان كان عشان ربنا يخرج مصر من قلب موسى. هو خرج من مصر في ليلة، لكن ربنا سابه 40 سنة في أرض مديان عشان مصر تخرج من جواه. الثقافة المصرية والحكمة المصرية والشهوات المصرية، ربنا حطه في مدرسة لإعداد في الخدمة 40 سنة تانيين عشان يتخلص من كل اللي دخلوا من مصر. وقلنا ان مصر دي رمز للعالم. صحيح الانسان بيخرج من العالم في لحظة لما يرفض سلطان العالم في حياته، قرار يكون في لحظة، لكن عشان العالم يخرج من الانسان الامر ده يستغرق الحياة كلها. وده اللي عمله بردك الله مع شعب اسرائيل، طلعهم في يوم وليلة من ارض مصر، لكن عشان مصر تخرج من حياتهم لففهم 40 سنة في البرية. التركيز على قوتنا في تحقيق طموحاتنا الشخصية يسبب لنا ربكة شديدة جدا في حياتنا، لان احنا هنصاب بالاحباط. لكن التركيز على قوة الله اللي تقدر تصنع منا مهما كنا ضعفاء، هو ده اللي يقدر يصنع منا فعلا خلاص. خرج موسى وسكن في أرض مديان، وسكن في أرض مديان زي ما أنتم شايفين. مديان دي جزء من برية سينا عند خليج العقبة، مكان مقفر ما فيهوش أي شيء. وصل بعد فترة الهروب اللي جري بيها دي لهذا المكان، وفي هذا المكان وهو قاعد يستريح لقى مجموعة من البنات بترعى الغنم وجاية تسقي عند البير الغنمات. وهتلاحظوا باستمرار ان البير ده مكان التقاء الناس في الكتاب المقدس بعضها مع بعض. يعني إلعاذر قابل مع رفقة عند البير، موسى اتقابل مع صفورة عند البير، المسيح اتقابل مع المرأة السامرية عند البير. البير ده رمز للمعمودية باستمرار، المكان اللي بيتعرف فيه كل واحد على الآخر، أو كل نفس فينا تتعرف على شخص المسيح عند البير. وتقدمت البنات علشان يسقوا الغنم بتاعها، لكن الرعاة التانيين الرجالة حاولوا يضايقوهم ويمشوهم. طبعا كان بيبقى في صراع على المصدر المياه، لان كل واحد عايز يسقي غنمه الاول تحت الشمس الحارقة، عايز يمشي بسرعة. فالبنات باعتبارهم مستضعفات كانوا الرعاة اللي موجودين الرجالة هم اللي بيتمشوهم يطردوهم وبعدين يسقوا غنمهم، وبعدين البنات تسقي غنمها في الآخر فترجع متأخرة. لكن نلاقي هنا موسى بإحساسه الدائم أنه ما يحبش الظلم وأنه بيدافع عن الحق، قام ودافع عن البنات دول اللي كانوا الرعاة التانيين بيحاولوا ان هم يطردوهم ويمشوهم من قدام البير. وقام هو بمالي المياه لتلك البنات اللي كانت لشخص اسمه راعوئيل، وسقى الاغنام. راحت البنات واخبرت ابوهم راعوئيل، فلهم انتوا سبتوه ليه؟ فدعاه وقال له تعالى كل معايا، وبعدين سكنه معاه وأعطاه صفورة بنته كزوجة لي. ولما تزوجها موسى كان لسه شكله أخذ شكل المصريين زي ما انتم شايفين، برغم انه ما كانش مصري لكن كان عبراني. ولد ابن فسماه جرشوم، وكلمة جرشوم معناه غريب أو نزيل، لأنه كان يشعر أنه غريب ونزيل في هذا المكان. لحد ما مات الفرعون اللي أذل شعب إسرائيل، وده الموميا بتاعته بتحنيطه وقدام الإله أنوبيس اللي هو كانوا بيسموه إله الموت. فابتدى شعب إسرائيل يصرخ من شدة العبودية. هي شخصية موسى قبل ما تبتدي خدمة ربنا، تعالوا نحط كده بعض الخطوط الرئيسية ليها، لأن ما من شخصية في الكتاب المقدس زي شخصية موسى جمعت فيها تناقضات كبيرة مختلفة. مر بظروف متناقضة شديدة التناقض، هو أصلا طفل مولود من امرأة من شعب مستعبد، لكنه صار الابن للملكة بتاعة شعب مستبد. لما ابنة فرعون تبنته. اتولد في كوخ فقير بسيط، لكن تربى في قصر، ورث الفقر، لكن كان عنده غنى لا يحصى. كان قائد للجيوش بكل العنجهية والقوة والسلطان، لكنه صار راعي غنم بمنتهى البساطة، بساطة رعاة الأغنام. كان من أشد المحاربين بأس وقوة وعنف، لكنه صار أكثر الناس حلما، لدرجة أن الحاجة الوحيدة اللي اشتهر بها موسى كانت أنه الحليم. حليم يعني طويل البال، ما بيغضبش بسرعة، بعكس المقاتلين تلاقيهم شرسين وسريع الغضب والانفعال. تلقى دروسه وعلومه في القصور، ولكنه سكن في الصحراء. كان ليه حكمة المصريين وفي نفس الوقت إيمان الطفل، لدرجة إن لما دعي آمن. اتربى في عيشة المدنية والحضارة، لكن عاش بعد كده حياته هايم في الصحراء وفي الخيام. كان ليه كل متع الحياة، لكنه تمسك بالبر والصلاح بكل إصرار. كان ثقيل اللسان، بيسأسأ، ما بيعرفش يتكلم، يعني حسب نظرة المجتمع، المجتمع يقول ده ما بيعرفش بيتكلم، ده بيتهته، ثقيل اللسان. لكنه تكلم مع من لا يستطيع احد ان يتكلم معه، اللي هو مين؟ الله. عشان كده سمي ايضا كليم الله بالرغم من تقل لسانه. كان يحمل عصا رعاية الغنم البسيطة، لكن في نفس الوقت العصاية دي صنعت معجزات وقوات عظيمة جدا. كان هربان من فرعون الأرضي، ولكنه سفير لملك الملوك السماوي، بقى سفير ليهوى. صحيح هو اللي أعطى الناموس للشعب إسرائيل، لكن الناموس ده ما كانش مجرد دينونة لشعب إسرائيل، لكن كان بيمهد لنعمة المسيح. الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. أخرج شعبه من أرض العبودية عشان يدخلهم أرض الموعد، لكن هو نفسه ما قدرش يخش أرض الموعد. مات وحيد على جبل نبو، لكنه ظهر مع المسيح على جبل التجلي. في وقت موته ما كانش معاه حد، لكن الله دفنه بنفسه. الشخصية الوحيدة اللي الله دفنها بنفسه كانت موسى. شخصية موسى اللي رسمها بولس الرسول في سفر العبرانيين، وقال عن موسى: بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من أمر الملك، لأنه كان ينظر إلى ما لا يرى. كان شايف اللي ما يتشافش، كان يرى ما لا يرى. هو ده الإيمان. اللي ادى موسى عينين جديدة انه يشوف حاجات ما تتشافش بالعينين الجسدية. كان لازم موسى ده عشان يوصل لهذا المجد يمر في ارض غربة، علشان يتوضب كان لازم ربنا يعزله. وتلاحظوا اي حد تلقى دعوة من الله كان لازم يتعزل. ابراهيم كان لازم يتغرب، يعقوب كان لازم ربنا يعزله يخليه لوحده، فخده من وسط امه وابوه وهرب وتعزل لوحده، وفي خلال العزلة رأى السلم اللي وصل السماء بالأرض. يوسف عشان يصل إلى المجد كان لازم يتغرب، يعزل لوحده. موسى علشان يصلح للقيادة وللخلاص كان لازم يعزل. فوات كتير الناس اللي ربنا بيعدهم لمهمة عظيمة كان لازم يعزلهم، خليهم لوحديهم، لان لما يبقوا لوحديهم ويخلصهم من كل الظروف اللي حواليهم حينئذ يستطيع ان يتواجهوا مع الله شخصيا. طول ما الانسان عايش في زيطة وسط اهله وسط اصحابه وسط الدوشة، الانسان ده مش قادر يشوف ومش قادر ياخد قرار ومش قادر يتنظف. لكن علشان ربنا ينظف انسان يقوم عمل له ظروف بحيث انه يعزله عن الجو اللي حواليه. فلما يعزله يبتدي الانسان يواجه نفسه. يعقوب ده اللي كان كمية من المكر ومن الخبث ومن الدهاء ومن الكذب ما كانش ممكن يتصلح طول ما هو قاعد في حضن امه، وطول ما هو قاعد في وسط عشيرته. لكن عشان يتنظف كان لازم ربنا يعزله، كان لازم ربنا ياخده بعيد عن اصدقائه واصحابه اللي بيحبهم والجو اللي تعود عليه، عشان يواجه نفسه، عشان ما يلاقيش حد غير الله اللي يواجهه. موسى كان لازم ربنا يعزله، فخدوا 40 سنة في برية. وفي الاخر قبله من خلال عليقة مشتعلة بالنار. عشان كده في فرق بين غربة ابراهيم وغربة اسحاق وغربة يعقوب وغربة يوسف وغربة موسى. فترة الغربة دي هي فترة المل اللي الانسان بيتملي بيها عشان يبقى له شخصية ممجدة. فترة الغربة دي الانسان اللي بيدور عليها وبيحرص عليها احنا بنسميها فترة الخلوة، ان الانسان يسكت الدوشة اللي حواليه، سكت حبايبه واصحابه اللي بيدلعوه واللي بينفقوه واللي بيغشوه واللي بيتمحلسوا ليه، سكت كل حد وينفرد بالله. فترة الغربة دي مهمة جدا لملء كل انسان ربنا بيعده للقيام بمهمات عظيمة ومجيدة. حتى السيد المسيح نفسه قبل ما يبتدي خدمته خد خلوة 40 يوم فين؟ في البرية. الناس اللي بتقول مش عارفين نسمع صوت ربنا ومشرف ازاي، لان احنا مش قادرين ننعزل عن الاصوات الدوشة الكتيرة اللي جوانا واللي حوالينا ونسمع لصوت الواحد صوت المسيح. التصرف الاولاني اللي كان موسى بيفتكر ان ده هيؤدي الى تحرير شعبه بانه يقوم يضرب المصري ويحارب عن العبرانيين، ده ادى بيه النهاية الا انه يتذل. لكن هو كان فاكر ان بالتصرف ده هيقدر يصنع خلاص، لكن وصل للذل في النهاية. بينما الموقف الثاني اللي كان اي انسان يقول مستحيل ان الموقف ده يقود لخلاص شعب اسرائيل، هو ان موسى بقى في برية مديان لا يعرف حاجة عن شعبه واتقطعت اخباره عنهم مدة 40 سنة. واحد يقول مستحيل ان موسى دلوقتي يعرف يعمل حاجة، بالعكس كان هو الموقف ده اللي ساعد موسى انه يقود الشعب للخلاص. منطقة مديان اللي اتكلمنا عنها دلوقتي دي لازم نعرفها كويس. مين مديان اصلا؟ واحنا بندرس في سفر التكوين، مين مديان ده هوت؟ يبقى ابن مين مديان؟ طيب الكاهن بتاع المديانيين اسمه ايه؟ لا ده لسه قاريه. رعوئيل. كلمة رعو يعني صديق، وإيل يعني الله، يعني كلمة رعوئيل معناها صديق الله. الله، طب المديانيين دول مش من شعب إسرائيل، علاقتهم ايه بالله؟ ما كلمة إيل دي تعني الله يهوى، الكلمة اللي تعرف بيها ربنا في العهد القديم للأجيال الأولى لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيل شداي يهوى، إيل يعني الله الإله القدير، اللي اترجم بعد كده لموسى بكلمة يهوى الكائن. طب رعوا إيل صديق الله ده، المديانين دول عرفوا ربنا منين؟ احنا ما نعرفش الا ان شعب اسرائيل بس هو اللي يعرف ربنا، لكن ازاي رعوئيل ده انتسب الى الله وكان كاهن لله برغم انه وسط المديانيين، والمديانيين دول مش الشعب المختار؟ مديان ده ابن ابراهيم الثالث. ابن ابراهيم، ابراهيم بعد ما ماتت سارة تزوج بامرأة اسمها قطورة وانجب منها مديان. لكن الابن اللي مولود بالموعد كان مين؟ اسحاق. مديان كان ابن لابراهيم ويعرف اله ابراهيم، يعرف ايل. فالمديانين اصلا يبقوا قرايب شعب اسرائيل زي العرب. العرب نسل اسماعيل، اسرائيل شأ نسل اسحاق، المديانين نسل مديان، واسماعيل واسحاق ومديان الثلاثة دول نسل ابراهيم، اولاد ابراهيم. عشان كده بولس الرسول هتيجي يقول لنا في الغلاطية في روميا ان اولاد ابراهيم ما هماش المولودين من ابراهيم بحسب الجسد، لكن مين هم اولاد ابراهيم؟ اللي ليهم ايمان ابراهيم واللي ليهم اعمال ابراهيم. فحسب الجسد ابراهيم ولد كتير، لان ربنا اكد له ان نسلك يكون كنجوم السماء وكرمل البحر. نجوم السماء دول يرمزوا لشعب إسرائيل، لكن رمل البحر ده يرمز لنسل إسماعيل ومديان والإخوة التانيين اللي ولدتهم قطورة لإبراهيم. فمديان ابن إبراهيم وولد من قطورة، وراح موسى اقترن ببنت رعوئيل كاهن المديانيين اللي هي اسمها صفورة. رعوئيل ده بردك هتسمعوا لي اسم تاني اسمه يثرون. رعوئيل ده حما موسى، ليه اسمين، رعوئيل يعني صديق الله ويثرون، وكلمة يثرون دي كلمة معناها سمو، او العرب يعني تعدل عند العرب كلمة الامام، امام تسمعوا عند اليمنيين يقولوا الامام مثلا احمد، امام يعني زعيم او قائد، فسمو يقولوها لسمو الملك، فكلمة يثرون معناها سمو او امام. راح موسى وارتبط بابنة كاهن المديانيين صديق الله، وكان موسى هنا رمز للمسيح اللي هيرتبط بالامميين اللي هم مش شعب الله المختار، رمز للمسيح اللي هيرتبط بكنيسة الأمم. لكن الكل منصب على العلاقة بالله. وعاش موسى فترة كبيرة وخلف الابن اللي اسمه جرشوم، وكلمة جرشوم معناها غريب أو نزيل، وقال لأنه قال كنت نذيلا في أرض غريبة، وقعد 40 سنة بهذه الحالة في أرض مديان مجرد راعي غنم بسيط يسوق الغنم في جبال سيناء. لكن يرجع في عدد 23 من الإصحاح الثاني ويقول وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، وتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونذر الله بني إسرائيل وعلم الله. هو ربنا بينسى وربنا بيسمع وربنا بينظر وربنا بيعلم عشان ربنا يتذكر. امتى ربنا سمع انين شعب اسرائيل؟ لما بقالهم دلوقتي من اول ولادة موسى لحد الان 80 سنة، ويقال ان هذا الفرعون هو احمس الاول اللي جه بعديه رمسيس الثاني اللي هو بيقال عليه فرعون الخروج. امتى الله سمع انين الشعب؟ ما بقالهم فوق 80 سنة بيصرخوا لله. امتى ربنا سمع هذا الانين؟ طب انت ساكت ليه يا رب 80 سنة؟ ناس الميثاق وناس الوعود. هي عشان نعرف امتى ربنا بيستجبنا بالظبط، ما تفتكروش ربنا سمع في الوقت اللي هم ابتدوا يتنهدوا فيه. هم ليه تنهدوا؟ ليه تنهدوا؟ هما كانوا فاكرين بموت الفرعون ده هتنتهي كل متاعبهم، شعب اسرائيل حاطط خلاصه في ايدين الظروف وفي ايدين الاشخاص. الانسان حاطط خلاصه في ايدين ناس تانية وفي ايدين الظروف اللي حواليه. فلما مات فرعون قالوا بس ده احنا كده هيجيلنا ملك تاني يبقى كويس وننسى الفترة اللي ايه الصعبة. لكن اكتشفوا ان الفرعون التاني اسوأ من الفرعون الاولان. فالتنهد هنا بمعنى الانين الصراخ. الله، طب ما انتوا بقالكوا 80 سنة تحت حكم فرعون الاول اللي بيذلكوا ومسخركم، ليه ما تنهدتوش؟ ليه ما صرختوش لربنا؟ صحيح اللي فاتوا ما يجيب للناس سيرة خالص بان شعب اسرائيل كان يصرخ الى الله، كان مذلول، لكن عمر ما حد فيهم فكر انه يدور على الهه ويصرخ لالهه. امتى الله يسمع الانين؟ يسمع الانين، الانين ده يعني الانات الخافتة، حينما نفقد كل رجاء في الخلاص بقوة نابعة من انفسنا او من هم حولنا. ربنا يفضل سايب الانسان لحد كده ما البلدي الانسان يكفر من نفسه ومن اللي حواليه. طول ما الانسان حاطط رجاء في نفسه انه يقدر يعمل لنفسه خلاص او في اشخاص تانيين هم دول اللي حيريحوه او هم دول اللي حيفرحوه او هم دول اللي حينجوه، ربنا مش هيتدخل. الله يسمع انين الانسان لما فعلا يصل الانسان انه يفقد كل رجاء في نفسه وفي اللي حواليه، فما يتبقلوش غير انه يبص لمين؟ لربنا. لكن طول ما الانسان عامل يحط تكتيكات لنفسه لخلاص نفسه او لفرح نفسه او لراحة نفسه بخطط هو عمال يرسمها، لو كونت علاقة بده او ارتبطت بده او وصلت للموضوع ده او عملت ده، هو ده اللي حيفرح وهو ده اللي حيريح وهو ده اللي حيدي طعم للحياة. خلاص، طول ما انت شايف كده خد على دماغك لحد ما الانسان يصل كلية ان مفيش خلاص ولا راحة ولا فرح الا في شخص الله. لما يبتدي يصرخ بقى هنا ربنا يبتدي يتدخل. عشان كده يقول الرجاء بالله خير من الرجاء بالرؤساء. الاتكال على الله خير من الاتكال على البشر. حينما تسير الامور من سيء الى اسوأ ويفقد الانسان كل ثقة في نفسه وفي اللي حواليه، لما يتخلى عن كل شيء ويبتدي يبص لربنا، حينئذ الله يبتدي يتدخل في حياة الانسان. كان عندهم بارقة امل في ان خلاصهم هيكون في ملك رحيم، ملك حنين يجي بدل الملك اللي مات. لكن لقوا ان اللي جاي اوحش من اللي فات، فتنهدوا بقلوبهم قدام ربنا، انوا بقلوبهم. ودي اعظم صلاة الانسان يصليها والله يستجيب ليها بسرعة. عشان كده يقول في العهد القديم الرب معكم ما كنتم معه، وان طلبتموه يوجد لكم وان تركتموه يترككم. إذا كنتوا لسه حاطين حد بتتكلوا عليه غير ربنا، وضعين فيه ثقتكم غير ربنا، الله لن يعمل. الله لن يعمل إلا عندما يضع الإنسان كل ثقته في الله فقط وليس آخر سوى الله. لما انتزع كل أمل ورجاء من الناس اللي كانوا في السفينة مع بولس في الحياة، حينئذ اشتغل الله، سلمنا فصرنا نحمل. لما انتزع كل رجاء للحياة من شطارتهم في التجديف، من ان هم يستخدموا شوية المعلومات اللي عندهم، يخففوا السفينة، يرموا الاحمال، يرموا المراسي، يمسكوا الدفة، يعملوا القلع، لما كل ده فشل سلمنا فصرنا نحمل. فصرخوا فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم. الناس اللي بتقول ربنا مش سمعنا، لا، ربنا سامع كويس جدا. وتذكر الله ميراثه، تذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم. عشان كده العبارة الجميلة اللي قالها لموسى لما ظهر له في العلية، يقول نزلت لأخلصهم. كلمة نزلت يعني أنا جيت بإيه؟ بنفسي. ما هو ده التجسد. نزلت لأخلصهم، رأيت مذلة شعبي ونزلت لأخلصهم. وكان هذا النزول رمز للنزول الأعظم اللي فيه الله أخلى ذاته، أخذ صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان عشان يصنع لينا هذا الخلاص العظيم، ليس من فرعون مصر لكن من إبليس الشيطان، رئيس سلطان هذا الهواء اللي بيشتغل في فرعون وفي العالم وفي غيره. ودي كانت أول لمحة جميلة رائعة عن التجسد، ان الله نزل علشان يفتقد شعبه. ودي الترنيمة اللي رنمتها العذراء مريم، واللي رنمها زكريا الكاهن، هو في اصحاح الاولاني من انجيل معلمنا لوقا. الاثنين بيقولوا عدد اسرائيل فتاة بيذكر رحمة كما كلم ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب الى الابد. ان ربنا تذكر ميثاقه، تذكر وعده والقسم اللي اداه لابراهيم واسحاق ويعقوب. هو ربنا مش ناسي، لكن ربنا راى ان هذا هو الوقت الملائم لصنع الخلاص. والوقت الملائم باستمرار هو الوقت اللي فيه الانسان يفقد رجاءه في كل شيء ويضع رجاءه في شخص الله فقط. هو ده الوقت الملائم. يعود 80 سنة، 100 سنة، 200 سنة، يقعد زي ما يقعد الانسان، لكن هو الوقت الملائم لتدخل الله هو ان الانسان لا يجد امامه سوى الله يصنع له هذا الخلاص. لكن طول ما الانسان حطت رجاؤه وثقته في اشياء اخرى او في اشخاص اخرى غير الله، لن يستطيع الإنسان أن ينال هذا الخلاص. لما الشعب انسحق جدا، تلاقى انسحاق الشعب ده مع انسحاق موسى اللي كان ربنا بيعده لصنع هذا الخلاص. موسى كان يرعى في أرض مديان، وحب يخش إلى ما وراء البرية، كراعي امين عايز يدور على الخضرة والمية للغنم بتاع حميه يثرون. وهو ماشي لقى منظر عجيب، منظر عليقة، والعليقة دي شجرة صغيرة من الأشجار الصمغية الكثيرة الشوك، وكانوا بيستخدموها في أنهم بيولعوا بيها يحرقوها فيتدفوا يحصلوا على ضرر منها. لكن المنظر اللي لفت نظره ان العليقة مشتعلة بالنار وما بتتحرقش. فالسؤال اللي لفت نظره، لماذا لا تحترق العليقة؟ طبيعي ان النار تولع في الشجر بتاع العليقة، لكن الطبيعي انها لما تولع فيه تفنيه. لكن النار مولعة والعليقة لا تحترق، فهل أميل لأنظر هذا المنظر العظيم؟ أدي منظر النار وأغصان العليقة بخضرتها محتفظة بكيانها بطبيعتها لا تحترق. فلما رآه ربنا إنه مال عشان ينظر هذا المنظر العظيم، نداه قال له موسى، يا موسى اخلع عن عليك، لان الموضع اللي انت واقف فيه ارض مقدسة. فخلع نعليه وابتدى الله يكلمه من وسط لهيب العليقة المشتعلة. قال له رأيت مذلة شعبي، سمعت انينهم ونذلت لأخلصهم. وموسى لما تلقى الدعوة ابتدى يؤدي بعض الاعتذارات، لكن نشوف الله ازاي ابتدى يتعامل مع اعتذارات اللي كان موسى بيقولها. نرجع تاني لإصحاح 3 من سفر الخروج. اما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. ده الاسم الثاني اهو بتاع رعب. فساق الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب. ومن هذه اللحظة الجبل ده هيبقى له ذكر معين في الكتاب المقدس باستمرار. هنشوف جبل حوريب ده بتتم عليه مواقف كتيرة، سواء في حياة موسى او في حياة نبي بعد موسى باجيال كتيرة، ويعيش في جبل حوريب وبعد كده يظهر مع موسى على جبل التجلي وهو والمسيح اللي هو مين؟ إلي. جبل حوريب ده كان الجبل اللي اشتغل فيه شخصيتين، موسى وإيليا، وهم الاثنين الشخصيتين اللي ظهروا مع المسيح على جبل التجلي. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذ العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. موسى حس أن المنظر ده منظر إلهي، ما هوش منظر طبيعي. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. أميل، أبدأ اهتمام، شغف. وإيه اللي لفت نظره في المنظر كله؟ لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداه الله من وسط العليقة.
خدوا بالكم من تعبيرات الكتاب المقدس. ربنا ما نداش موسى من الأول. ربنا امتى ندى موسى؟ لما لقاه يميل لينظر. يميل لينظر يعني بشغف واهتمام. الله لا يعلن نفسه لأي حد. ربنا ما بيعلنش نفسه إلا للإنسان اللي شغوف بيه، اللي عنده اهتمام بيه. ربنا مش رخيص، مش مجرد الواحد يقول كلمتين كده هيلاقي ربنا بيتعامل معاه. لا، ده ربنا ما يتعاملش إلا مع النفس اللي فعلا تبدي اهتمام، اللي عندها ميل، اللي عندها شغف، اللي عندها رغبة شديدة انها تعرف. فابتدى الله يكلمه يقول موسى موسى، فقال ها انا ذا. فقال لا تقترب الى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. ومن هنا جات العادة اللي احنا بنعملها، ان احنا لما نخش الهيكل بنخلع الاحذية، مش لان احنا خايفين على السجاجيد لتتوسخ، ولا الموضوع موضوع احترام، لكن الموضوع اكتر من كده. الانسان ما عرفش الحذاء ولبس الحذاء الا بعد ما الارض اتلعنت، وكان لعنة الأرض أن شوكا وحسكا تنبت لك الأرض. فبقى الشوك اللي في الأرض يمزق أقدام الإنسان ويدمي الإنسان، اللي هو لعنة الخطية هي اللي بتدمي رجلين الإنسان السائر في الأرض، بسبب أن الأرض ملعونة. فالإنسان عشان يحمي رجليه من الشوك اللي بيدميها، كان لابد ان يحمي رجليه بالنعل، والنعل ده مصنوع من جلد الحيوان. عشان كده ربنا هو اللي ادى جلد الذبيحة تغطي الانسان وتستر رجلين الانسان وتحمي الانسان من لعنة الخطية. فبقى الإنسان طول ما هو عايش على الأرض الملعونة بسبب خطيته محتاج للذبيحة اللي تحمي نعليه أو رجليه واللي تستر عريه. لكن لما تبقى الأرض مقدسة، مقدسة يعني مش ملعونة، يعني ما فيهاش خطية، فالإنسان غير محتاج للنعلين، مش محتاج للذبيحة. عشان كده احنا في السماء، السماء دي مقدسة، مش هنحتاج لذبيحة عن خطايانا، لأن احنا خلاص خدنا الطبيعة الجديدة المبررة المفدية بدم المسيح. فدخلنا للهيكل او دخلنا للاماكن المقدسة، ده الكنيسة حطت في طقسها ان تخلي الانسان يخلع النعلين علشان يشعر ان ليه رجاء في مكان مقدس، مش هيحتاج فيه الى كفارة لان مش هيكون فيه خطية. فده عربون للي هيبقى وضعين عليه في السماء. فعشان كده ربنا قال له المكان اللي انت واقف فيه ده ارض مقدسة، والارض دي مقدسة بسبب حضوري فيها، بسبب حضور الله فيها، فانت مش محتاج لنا عليك. اخلع بقى الاعمال الميتة دهيت، الجلد الميت، لأنك دخلت في حضرة مقدسة العليقة ده هي نار مشتعلة وشجرة خضراء لا تحترق بالرغم ان طبيعة هذه الشجرة قابلة للاحتراق، لكن لا النار دوبت الشجرة واخفتها وغيرت طبيعتها لانها ظلت شجرة خضراء بنفس الطبيعة، ولا العليقة قدرت تأثر في طبيعة النار. الاتنين متحدين ببعض، لكن كل طبيعة ظلت محتفظة بالخواص بتاعتها. عشان كده العليقة دي هي رمز الاتحاد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت ده اللي بترمز إليه النار، والناسوت اللي هو الجسد اللي بترمز ليه العليقة الخضراء. من غير ما اللاهوت يأثر في الناسوت أو الناسوت يحد من اللاهوت، كل من الطبيعتين صار محتفظ بخواصه زي ما أبونا بيقول دون اختلاط أو امتزاج أو تغيير، لكن الاتنين بقوا طبيعة متحدة. هو ده اللي حصل في بطن العذراء مريم، وهو ده اللي بيحصل في كل إنسان فينا الله يحل فيه بروحه القدوس. تجسد طبيعة النار وطبيعة الشجرة الخضراء، وكانت العليقة مشتعلة دون أن يشعلها إنسان. محدش راح ولع في العليقة دون أن يشعلها إنسان، والنار المشتعلة في العليقة لم تستهلك شجرة العليقة، ما أفنتهاش، ما خلفتش، ما اطفتش. مش بس العليقة دي كانت رمز لتجسد الإلهي في بطن العذراء وللإنسان اللي هيكتسب من الروح القدس ومن طبيعة الروح القدس في حياته، لكن في واقع الأمر كانت بتمثل حال شعب إسرائيل في الوقت ده. شعب إسرائيل كان عبارة عن شجرة صغيرة والنار مولعة فيها. النار دي كانت نار الاضطهاد، كانت مولعة في هذا الشعب الصغير، لكن نار الاضطهاد دي ما قدرتش تفني الشعب الصغير، بل بالعكس بحسبما أذلوهم هكذا نموا. ومن هذا المكان ابتدى موسى يتلقى دعوة الله، هلما لأرسلك. ما زال في كلام كتير عن هذه العليقة وعن ظهور الله من وسط العليقة وعن الدعوة اللي وجهت لموسى من هذه العليقة، لكن الحاجة الملفتة للنظر ان ربنا دعا موسى منين؟ من الهيكل؟ من خيمة الاجتماع؟ دعاه هو بيشتغل. اصل ساعات الانسان يفتكر ان ربنا هيدعوني وانا جوه الدير مثلا، وانا جوه الهيكل، وانا جوه الكنيسة. الحاجة العجيبة ان موسى دعية هو وسط شغله. متى المسيح دعاه فين؟ في مكان الجباية. احنا بنستنى نشوف ربنا في الكنائس، بينما الله يستطيع الإنسان أن يراه في كل مجال وفي كل مكان وفي كل موضع. بس المهم أن الإنسان يكون عنده العينين اللي تقدر تدرك أنها تشوف الرؤية صح، ويكون عنده الودان اللي تقدر تسمع صوت ربنا صح. الله أراه وأسمعه في أي مكان، بل الله حاضر في كل مكان، لكن محتاج القلب اللي يكون اتوضب عشان يسمع صوته وعشان يراه. يراه قريب جدا جدا. نذلت لأخلصهم، جيت لحد عندهم عشان أصنع عليهم الخلاص. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ صفورة كان مع أخواتها، قطورة كان ليها أولاد كتير غير مديان. كل دول يعرفوا ربنا، لكن في لما كنا بندرس حياة إبراهيم، إبراهيم بقاله أولاد كتير جدا غير إسماعيل وإسحاق. يقول كده في تكوين 25 ان ابراهيم ادى كل من ولاده هدايا وصرفهم بعيد، لكن ما خلاش حد في ارض الموعد الا اسحاق. فدول عرفوا اله ابيهم ابراهيم، لكن ما تمتعوش بالوعد. كان عندهم معرفة لكن ما كانش عندهم حياة. عشان كده قلنا مش كل اللي اتولد من إبراهيم هو نسل إبراهيم، لكن اللي ليه إيمان إبراهيم واللي ليه أعمال إبراهيم هو ده اللي يدعى ابن لإبراهيم.
ما يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذ العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداها الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من يد المصريين وأسعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرديين والحويين واليبوسيين. والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم. فإذ قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهيا الذي أهيا. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيا أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت: أسعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرديين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإذ سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقول له: الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي ويضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جاراتها ومن نذيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. فجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون: لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وامسك بها فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا: ادخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذ يده برصاء مثل السلم. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذ هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذ لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذ لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن منظر العليقة المشتعلة، وكان السؤال اللي جذب موسى النبي انه ينظر هذا المنظر العظيم هو: لماذا لا تحترق العليقة؟ لأن العليقة كانت مشتعلة من ذاتها، محدش أشعلها، النار وجدت من ذاتها، محدش أشعل النار فيها، وفي نفس الوقت النار لم تكن تستهلك تلك العليقة أو هذه الشجرة الصغيرة. وتكلمنا عن معنى العليقة كرمز للتجسد باتحاد اللاهوت بالناسوت، وإزاي إن ده هو سر الخلاص اللي بواسطته الله تكلم مع موسى وتكلم مع شعبه من هذا المنظر العظيم، منظر العليقة. صحيح ربنا نادى موسى باسمه وقال له موسى موسى، يمكن ده كان أرق صوت يسمع موسى اسمه بيتنادى بيه، وأعذب صوت الإنسان يسمع اسمه بيتنطق بالفم الإلهي، لكن في نفس الوقت ده كان أعمق صوت يسمعه في حياته، لأن هز كيان موسى وملأه بالرهبة وبالخشوع وبالمخافة غير ما كان بيسمع اسمه بيتنادى بأي شخص آخر، بأمه أو ابنة فرعون أو بشعب إسرائيل أو من المصريين. منادة الله للإنسان تختلف كليا عن منادة أي شخص لهذا الإنسان. الله صوته فيه كله حنو وكله رقة وفي نفس الوقت كله مهابة ومخافة. عشان كده هيجي يقوله في سفر الخروج إصحاح 33 لما يذكره باللقاء الأول لما تلاقى معاه، يقوله عرفتك باسمك، عرفتك باسمك. ربنا بيقول لموسى كده أنا عارفك وعارفك باسمك، باسمك يعني بشخصك، محدش كلمني عنك لكن أنا عارفك معرفة شخصية. وزي ما بيقول في سفر أشعياء دعوتك باسمك أنت لي. ما أرق وما أجمل أن الإنسان يسمع اسمه من فم الله. والكلام ده ما هوش كلام خيالي، لكن السيد المسيح قال كده، خرافي الخاصة أعمل فيها إيه؟ أدعوها بأسمائها. وإذا كان الاسم بيعبر عن الشخص فالله يعرف كل إنسان كويس جدا. وما زالت دعوة موسى من خلال هذا المنظر، منظر العليقة، هي دعوة لكل إنسان. الله يجد في قلبه هذا الميل العظيم إنه ينظر هذا المنظر. عشان كده السؤال اللي واحد بيسأله لنفسه لما يقرأ هذا الإصحاح، يا ترى أنا ملت لأنظر هذا المنظر العظيم ولا مدتش هذا المنظر العظيم أي أهمية؟ يا ترى أنا اتمتعت برؤية واضحة لربنا في حياتي، أنا شايفه ومتأكد منه وتعاملت معاه وتلمست مع حبه، حسيت فعلا ان ربنا بيناديني باسمي، دعوتك باسمك انت لي، انت بتاعي لاني عزيز وغالي جدا في عينيه. اخشى ان يكون بالرغم من ان احنا اسمنا مسيحيين على اسم المسيح، لكن فينا ناس كتيرة لم تميل أو حتى ما عندهاش أي ميل ولو بسيط لكي تنظر هذا المنظر العظيم، منظر الإله اللي بيناديها باسمها واللي بيقترب منها في حب عشان يقدم لها الخلاص. سؤال لازم كل إنسان يسأله لنفسه، هل ملت لكي تنظر هذا المنظر العظيم؟ مجرد ميل كان جوه موسى، لكن الله فرح بهذا الميل جدا. عشان كده يقول فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداه باسمه. الإنسان اللي عنده اهتمام أنه يبحث عن رؤية الله في حياته، قال انه يشوف ربنا واضح في حياته. الله لازم يناديه باسمه ويعلن له ذاته. مزيج عجيب من رقة الله ورهبة الله اختلطت جوه موسى، لانه لما عرف ان الله هو اللي بيناديه اله ابائه خاف وارتعب جدا وغطى وجهه. وكان اول طلب ربنا يطلبه من موسى بعد ما ناداه قال له اخلع، اخلع عليك لان الموضع اللي انت واقف فيه ارض مقدسة. وتكلمنا عن معنى خلع النعلين المرة اللي فاتت، وشفنا ليه احنا لما نقترب من الحضرة الالهية او من الاسرار المقدسة او لما بنقف في الصلاة حيث يتمتع الانسان بحضور الله بيخلع النعلين. لكن علشان اقدر اتمتع بهذا الحضور لابد ان انا اخلع شيء. لو في بحث لطيف كده تروحوا تطلعوا الايات اللي بتتكلم عن عملية الخلع اللي الانسان مطلوب ان هو يخلعها من حياته، هتلاقوا ان اللي عايز يقرب من التجسد ومن حضور الله ويتمتع من حضور ربنا في حياته لازم يخلع شوية حاجات من حياته. يعني بولس الرسول مثلا في الرسالة لأفسس يقول ايه؟ ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات في الغرور، وتلبسوا الانسان الجديد الفاخر الذي يتجدد بحسب صورة الله خالقه. تخلعوا الانسان العتيق الفاسد المغرور عشان تقدروا تلبسوا الجديد اللي هتستلموه من سر التجسد من حضور ربنا في حياتكم. بردك يقول في رسالة روميا فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور. نخلع اعمال الظلمة وتملي الحاجة الغلط هي اللي بتتعمل في الظلمة، لان الخطية ما تقدرش تستحمل النور. الخطية ما تقدرش تستحمل النور، عشان كده الاثم والخطية والشهوة تكسر في الظلام. والناس اللي بتحب الليل وبتغني لليل لان الليل هو مرتع الظلمة او مرتع الخطية في حياة الناس، فيقول فلنخلع اعمال الظلمة. وفي رسالة للكلوسي برضك بولس يقول خلعتم الانسان العتيق مع اعماله الشريرة. خلع الانسان العتيق. حتى في غلاطيا يقول عن سر الختان اللي هو رمز للمعمودية بخلع جسم خطايا البشرية. مختونين بيد، مش بيد انسان، لكن لما اتدفننا في المعمودية اتخلع جسم خطايا البشرية من اعضائنا من اجسادنا. فعشان كده اللي عايز يتمتع بالرؤية لله لازم يخلع حاجة، يخلع أعمال الظلمة، يخلع الإنسان العتيق، يخلع الأعمال الشريرة، يخلع جسم الخطية أو رغبة الخطية اللي موجودة في أعضائه من أجل أنه يتمتع بالجديد الفاخر اللي يتجدد بحسب صورة المسيح خالقه. والخلع هنا معناها ان انا لازم اسيب حاجة. واذا كان الحذاء بيتصنع من جلد الحيوانات الميتة فلازم اخلع كل عمل ميت في حياتي. ايه هي الاعمال الميتة؟ الأعمال الميتة هي الأعمال اللي بتنتن، وكل عمل للخطية هو عمل يؤدي إلى النتانة، إلى العفونة. وكل عمل للخطية يؤدي إلى الموت. فالأعمال الميتة لأن طبيعتها نتانة وأيضا تؤدي إلى الموت. عشان أقدر أتمتع بحب الله اللي بيناديني باسمي لازم ان انا اخلع شيء، اخلع تلك الاعمال الشريرة، الاعمال الفاسدة، الاعمال الميتة. وكانت كلمة ربنا لموسى اخلع عليك بيديله القوة ان هو يقدر يتخلص من هذه الاعمال الميتة الملتصقة بقدميه بسيرته، لان ربنا قدس له الارض اللي هو واقف عليها. فربنا لما يأمرني بخلع الاعمال الشريرة ما بيطلبش مني عمل ما بقدرش اعمله، او ما بيطلبش مني المستحيل، لانه فعلا هو بيقدس الارض اللي انا واقف عليها، بيقدس الوجود اللي انا موجود فيه. مجرد ما الانسان يبدي استعداده حينئذ يكمل عمل الله بالتقديس. وابتدى ربنا يقول له انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. ربنا بيعرف نفسه بانه ينسب نفسه لمين؟ للانسان، لابراهيم واسحاق ويعقوب. شوفوا قد ايه عظمة ربنا، وفي نفس الوقت اتضاع ربنا. ربنا يلذ لي انه يعرف نفسه بانه ينسب نفسه للايه؟ للانسان. مش زي ما الناس المتكبرين يعني لما واحد يبقى حاسس بقيمة نفسه لك هو ما تعرفش انا مين، انت مش عارف انت بتكلم مين. لو حد بس جه يكلمه كلمة كده يقوله ما انتش عارف انت بتكلم مين، انت مين يعني. اذا كان ربنا نفسه في اتضاع عجيب نسب نفسه للانسان، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيكلموا بالتاريخ وبقصص الآباء اللي استلمها موسى من حكايات أمه وهي بترضعه وهي بتربيه. موسى ما كانش عنده توراة مكتوبة، ما كانش عنده كتاب مقدس أو كتاب مكتوب فيه التاريخ معاملات الله مع البشر، لكن كان عنده لبن أمه اللي رضعه من أمه، والحكايات اللي كانت أمه بتحكيها له عن آبائه وأجداده وعن معاملات الله معاهم. ربنا بيقول له أنا إله الإنسان، إله التاريخ، إله الأحداث، اللي اشتغل مع ابراهيم واللي اشتغل مع اسحاق واللي اشتغل مع يعقوب. انا جاي اشتغل معاك انت كمان يا موسى. فغطى موسى وجهه لانه خاف انه ينظر لربنا. ما كانش عنده ناموس ولا شريعة تقول له ان ربنا ده قوة مهوبة محدش يقدر يتطلع إليها، لكن مجرد وجوده في حضرة الله أعطاه المهابة. وابتدى ربنا يقول له اني قد رأيت مذلة شعبي. لاحظوا ان ربنا هنا عمال يتكلم وينسب هذا الشعب لنفسه، بيأكد لموسى الوعود والعهود اللي اعطاها لابراهيم واسحاق ويعقوب، ان هذا الشعب جبلته لنفسي. عشان كده يقول ربنا مش هذا الشعب رأيت مذلة هذا الشعب، ولكن يقول رأيت مذلة شعبي. الله يعترف بشعبه. ربنا ما تبرأش من هذا الشعب. يمكن لو حد كان بص للشعب في الوقت ده، شعب مذلول ومسخر ومهان، كان محدش يحب انه ينتسب اليه. لكن الله ما انكرش المذلولين والمسخرين والمعذبين، الله ينظر اليهم بانهم شعبه. رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم وعلمت اوجاعهم. ثلاث حاجات: رأيت وسمعت وعلمت اوجاعهم. وكلمة علمت يعني مش مجرد ان انا وصل لي خبر او عرفت ان هم بيتوجعوا، لا، ده علمت بايه؟ بان انا كنت بتوجع معاهم. عشان كده يقول في كل ضيقهم تضايق. كل الضيق اللي كان واقع على الشعب ده ربنا كان بيشعر بيه، مش مجرد واحد عيان يجي واحد للدكتور يقول له فلان عيان. ده علم بالوجع بتاعه، عرف انه متوجع. فرق كبير بين واحد خد خبر ان في واحد بيتوجع بانه، وفرق تاني بان الانسان ده نفس الوجع اللي الشخص الاخر بيتوجع بيه، بيحمل الوجع معاه. في كل ضيقهم تضايق. مهما وصل هذا الشعب لدرجة من الانحطاط، لكن الله لم يتنكر لهذا الشعب، اعترف بيهم. حتى ان الكلمة الاخيرة في الاصحاح الثالث يقول وعلم الله، معناها واعترف الله بهذا الشعب انه هو شعبه. ربنا ما تنكرش ليهم. فقال رأيت سمعت وعلمت. طيب وايه التفاعل بتاعك يا رب لما شفت وسمعت وعلمت بهذه الاوجاع؟ يقول فنذلت لانقذهم. نذلت، جيت لحد عندهم، وصلت للحالة اللي هم فيها. استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهم. ربنا في تجسده نزل لحد الحالة اللي احنا فيها. احنا لينا لحم ودم ووصلنا لحد الموت، المسيح خد نفس اللحم والدم بتاعنا ونزل لحد الموت لكي يميت بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ونزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. ومش بس نزلت علشان أنقذهم، لكن الأجمل كمان وأصعدهم من تلك الأرض. يبقى هو نزل علشان يصعد. ما هو ده سر التجسد. في نزوله اصعاد لينا. الله يرى مذلتنا ويسمع صراخنا ويعلم اوجعنا ونزل لحد عندنا علشان يساعدنا لحد فوق. ما هو ده؟ اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. اذا كان مكاننا احنا تحت فهو نزل لحد عندنا تحت علشان يدينا اللي ليه، هو فوق فدانا اللي ليه فوق. اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. نزلت لاساعدهم. ربنا قرب جدا 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 من هذا الشعب لدرجة انه صار في وسط هذا الشعب بالنزول لكي ما يحمل هذا الشعب ويرفعه الى فوق، يصعده الى العلو. ده نفس اللي عمله المسيح معانا، نزل لحد عندنا وبقى اقل من اي واحد فينا وتحت كل واحد منا عشان يرفع كل واحد فينا الى فوق. هو ده معنى اقتراب الله من الانسان، علشان الله ياخد الانسان لفوق يرفعه الى العلو. الانسان اللي نزل لدرجة من التدني والانحطاط والعبودية والسخرية، الله نزل علشان يرفعه الى العلو. واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة تفيد لبنا وعشنا. اللي فينا بيحفظ تسبحة وبيهتم بلغة الكنيسة، الكنيسة عارفين ان كل يوم في التسبحة ليه سأوتوقية، سأوتوقية يعني تمجيد. فيوم الاربع ويوم الخميس اليومين دول مخصصين لسر العليقة او سر التجسد. الكنيسة بتقعد تسبح ربنا من خلال اتضاع الله ونزول الله لغاية الانسان علشان الله يرفع الانسان. فيوم الاربع والخميس ده محور تسبيح الكنيسة. يوم الجمعة بيبقى محور التسبيح تسبيح الخلاص والفداء والموت. ويوم السبت والحد بيبقى محور التسبيح القيامة. ويوم الاثنين والثلاث محور التسبيح تسبيح الخليقة الخلقة. بنقعد نشكر ربنا على الخليقة، خلقة آدم وحواء وكل ما للإنسان. فبنقول في سأوتوقية يوم الأربع جزء لطيف جدا يقول: تعالوا وانظروا وتعجبوا وسبحوا وهللوا. تعالوا شوفوا وتعجبوا من اللي هتشوفوه، وبعد ما تتعجبوا سبحوا وهللوا بابتهاج على هذا السر العظيم الذي ظهر لنا. ايه هو بقى السر العظيم ده؟ يقول كده: لأن غير المتجسد تجسد والكلمة تجسم وغير المبتدأ ابتدأ وغير الزمني صار زمنيا، غير المدرك لمسوه وغير المرء رأوه والكلمة صار بشرا. يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. هو ده سر التجسد اللي شافه موسى وكان بواسطته الخروج من حالة الذل والعبودية. غير المتجسد تجسد والكلمة تجسم وغير المبتدأ اللي ملوش بداية ابتدأ بقاله بداية لما دخل في الزمن، غير الزمني الذي لا يحد صار زمنيا لما دخل في زمن الانسان، غير المدرك اللي محدش يقدر يدركه لمسوه وغير المرء رأوه. هو ده يسوع اللي عينه موسى من خلال منظر العليقة وربنا أعلن من خلال العليقة أنه نازل لينقذ، والإنقاذ بعديه يتم إصعاد.